أخي المسلم، نأسف لعدم وضوح الصوت، ولكن لأهمية الموضوع رأينا إخراج هذه المادة.
يوم ذلك ما نبغي، أنه ما كان هذا عن خلاف نشأ بين العبده وبين الشروط. ثم ذكر بأنه يبلغك أخبار عنا كثيرة فلا تصدقها. قلت أما هذه فلا توصي حنيفا، لأننا نعلم الحكمة القائلة وما آفة الأخبار إلا رواتها. ثم احتملتها فرصة فقلت أنا أراك تستعمل في قبل هذه الكلمة، ذكر لي شيئا آخر يريد أن يفهمني بأنه سلفي. قال تذكر الخلاف الذي كان نشب بينك وبين صاحب غدة وكتبت أنت المقدمة لشيخ الطحاوي؟ قلت له نعم. قال فكنت أنا الذي يعني أقف أمام غدة وأرد عليه وأدافع عنه. قلت له جزاك الله خير، وأبي عقيدة المسلم. ثم قال أنا كنت من الإخوة المسلمين منذ 20 سنة، وبدالي أن الجماعة ليسوا على الخط المستقيم ولذلك أتركت. قلت هذه حقيقة يجب أن تبينها للناس، لأن أنا من هؤلاء الناس الذين ما عرفوا هذه الحقيقة، بل أنا أشعر في نفسي أنه أملك بعد هذا قلت له أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. أنا أرى أن استعمال في العصر الحاضر لا يؤدي الغرض المنشود، هو يعني أهل السنة والجماعة يعني متمسكين بالكتاب والسنة. قال لي ليه؟ قلت له أن أي كلمة في خلاف متأخر تعني طائفتين اثنتين وهم من الأشاعرة والمتردية ولا تعني أهل الحديث أبدا. ولذلك فأنا أرى أن تستبدل السلفية بهذه الجملة. قال أنا لا أرى ذلك. قلت له أنا كنت بدأت كلامي معه كاقتراح وكراهية، فلما رأيت مقتنع قلت له على كل حال أنا الآن أعود فأنصح أنه إذا كنت كما تقول سلفي العقيدة والمشرب والمذهب فأنا أنصحك الآن بأن تدع هذه الكلمة وتعبر عن اتجاه للسلفي بنفس لفظة السلفية. وأنا قلت هذا بأني أشعر حتى من سلمان لأنه لا يستعمل هذه الكلمة، لا يستعمل، ويستعمل تلك التي يستعملها نفس السلوك أهل السنة والجماعة. وهذا في اعتقادي من أساليب الإخوان لجذب الجماهير بالعبارات المعسولة للجميع أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ما بتنفر الآخرين بعكس نظرة السلفية. السلفية عرفت والحمد لله ولو بعد عهود طويلة أن المقصود بها الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فالأخوان المسلمون قاطبة لا يرون الا في اتجاه على الاقل دعويا، والا ففيهم افراد يتبنون هذا لانفسهم، اما دعوه ما يستعملون هذا. فتجد في صفوف الاخوان المسلمين في كثير من البلاد الاسلاميه افراد سلفيين، لكن لا تجد فيهم دعاه سلفيين، لانه يتغلب عليهم الناحيه العلميه. والناحيه العلميه عندهم فيما علمت طيله المده الطويله من معاشرتي اياهم واطلاعي على رسائلهم وقراءتي لمحاضراتهم ونحو ذلك، قائمه على كلمتين احداهما يطبقونها حرفيا والاخرى يتكلمون بها لفظيا ولا حقيقة لها عمليا. وهذه كلمتان هما كتل ثم تطف، التكتيل حاصل التطفيف غير حاصل. ولذلك نجدهم يهتمون بالجماهير، وهذا كله قائم على أساس أن الجماعة يعني بسبب اشتغالهم بالسياسة يريدون الدخول في البرلمانات، والبرلمانات للنجاح فيها تتطلب كسب الأصوات، كسب الأصوات تتطلب شيء من المسايرة ومن المسامحة من السياسة ولو على حساب العقيدة. وهنا ما يحصل الفرق بين الدعوة الشرعية التي لا تعرف لمثل هذه السياسة معنى، وبين الدعوات الأخرى أو بعضها حيث يرون أن من السياسة أن تؤجل دعوة الحق إلى الله أعلم إلى متى. فبعد أن ناقشت أخانا الشهور هذا مؤكدا لأني أنا لك ناصح أمين، دعك من استعمال كلمة أهل السنة والجماعة واستعمل كلمة السلفية والدعوة السلفية، وأنت تعلم الحكمة المروية عن بعض السلف الصالح كلم الناس على قدر عقولهم، تريدون أن يكذب الله ورسوله. الناس اليوم حينما تقول أهل السنة والجماعة ما يفهمون دعوتك أنت اللي بتقول أنا دعوة سلفية، ما يجب أن تكلم الناس. فشرد حقيقة حينما فاجأني بقوله خلاف موقف الأول، سأفعل هذا إن شاء الله مسروقا على شروط، وأرجو أن أرى ذلك في المجلة ما كتبه عليه. الشاهد أنني أفرق بين الشرور وبين بعض الأفراد كسلمان وسفر، هذول من الشباب الناشئين في الدعوة السلفية، وأنهم معنا في العقيدة وفي المنهج، لكن قد يكون خالطهم شيء من سياسة الإخوان المسلمين، قد يكون الخوف، لأن الحقيقة أنا ما التقيت بهم إطلاقا. مع كثرة ترددي إلى السعودية حجا وعمرة، لكن الظاهر يومئذ ما كانوا نبغوا هذا النبوغ الذي ظهر كثيرا منهم. وإن كان زارني أحد هؤلاء الذين ينهجون منهج الجماعة هذول، وهو شو اسمه العمر ناصر العمر، فزارنا هنا والتقينا في الدار ويرى نقاش بيني وبين حول كتيب وصغير فوق الدعوة عفوا فوق الواقع. نعم، الحقيقة أنني أيضا شعرت منه لأنه أشعرني بأنه فعلا معنى الخط، أي ليس عنده تحزب ليس عنده تعصب، فقد تراجع عن غير قليل من الأمور التي كان ذكرها في كتابي الواقع، ووعد بإعادة النظر في قضايا أخرى. فأسعدني هذا جدا يعني منهم، وشعرت بأنهم فعلا ما نعرف القبر. أما الأخر فما أعتقد به. كذلك سلمان، لكن سلمان من قبل كان أرسل لي خطابا قصيرا جدا يظهر في هذه الرسالة الصغيرة عواطفه تجاه الألباني وعلمه ودعوته إلى آخره، وهذا ما لا يمكن أن نسمعه من إخوان المسلمين، مستحيل. ثم بعد ذلك اتصل بي هاتفيا أكثر من نصف ساعة وهو يتكلم، وأيضا يؤكد ما كان أوجده في تلك الرسالة، ثم أرسل إلي خطابا مسجلا على الورق، ويعني أظهر شيئا لا أعرفه من غيري حتى من أخواننا السلفيين. قال: انظر أي مسألة أنت تراها في كتبي لك نقد عليها أو اعتراض أو تصحيح، فأنا مستعد أن أنشر كل شيء تعدله تصحيحه تغيره إلى آخره. يعني هذا يدل على غزية عظيمة جدا من حيث أنه تقبل الحق من الآخرين، ويتمنى بحرارة أن تزول بعض الأحوال قائمة هناك حتى يسارع إلى الزيارة. قرأت القول، أنا أعتقد أنه وأخواننا الذين نجلس معهم بالعقد دائما يعرفون رأي هذا منذ أول ما بدأنا نطلع على بعض رسائلهم، أنه هؤلاء الأخوان من سلمان وشفر ونحوهم هم معنا على الخط السلفي لا شك ولا ريب في ذلك. لكن هناك ملاحظتان فقط، إحداهما سبقت الإشارة إليها أنه قد يكون متأثرين بأسلوب دعوة الفاضلين إلى حد ما. الشيء الثاني أنهم ناشئون فيما يتعلق بالعلم بالكتاب والسنة، ليسوا متمرسين فيهما، فقد يبدو وخاصة من سلمان بعض يعني كلمات أعتبرها أنها بسبب التسرع في تبني رأي ما دون عرض هذا الرأي لبساط البحث والمناقشة، لكن هذا كله لا يخبره عن الدعوة التي نحن نلتقي معهم ويلتقون معهم. وأسرت جدا حينما بلغني ثم اتصل بي أحد الإخوان السلفيين من هنا زارنا هنا، وكان حاضرا بعض الإخوان الجالسين، وإذا بالجماعة السلفية هناك في الحجاز وربما أكثر من الحجاز انقسمت إلى طائفتين كما ذكرت هناك في أبو ظبي. والجماعة الذين هم معنا في عدم الاشتغال بالجهاد يحملون حملات شعواء جدا على سلمان وعلى سلمان، ويظنون فيهم يعني ظن السوء، وجرى نقاش بيني وبينهم هؤلاء الذين يظنون هذا الظن، ويعني انكرت عليهم اشد انكار وهذا ما يجوز، وانا يعني يجب ان نتحمل اذا وجدنا لبعضهم رايا مخالفا لما هو المعروف عندنا كجماعه مثلا، فالدعوه الشرفيه لا تعرف ان تعرف شخص معين او براي معين، انما الفكر والبرهان والدليل. فهذا الذي انا وصلت اليه الى الان قبل ان اتصل مع الشخصين المسؤولين شخصيا، فهم على معنى في الدعوه، لكن قد يكون لهم اطلاع في بعض الجوانب لا يشاركهم القطبان الاخرون فيها، وقد يكون له بعض الاجتهادات في بعض المسائل الفرعيه تكون موضع نظر قد يكون الصواب معه او مع غيره. فما ينبغي ان يكون مثل هذا الاختلاف في بعض الجزئيات هذا غدر الفرقه. ونحن نعلم جميعا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنص القران الكريم كانوا خير امه اخرجت للناس، مع ذلك كانوا مختلفين في بعض المسائل. لو وقع مثلها اليوم لانقطع الصف بسبب هذا التعصب وعدم الرجوع الى القواعد والاصول. هذا ما عندي على
سيد الشيخ. ما وصيتك للاخوه السلفيين الاخوان السلفيين الذين يزعجون او يؤذون بان يقال عنهم سلفيين انهم سوريين وهم ليسوا سوريين؟ لربما قرأوا مجلة السنة أو قرأوا السمع ولا أشرطة لقاعدة الإخوة ثم يتكلم عنهم في المجالس الديوانيات أنهم سوريين فاعتذروهم واتركوهم. ما وصيتك لهؤلاء الذين يقال عنهم؟ أولا
أظن أن يفهم شيء من جواب هذا السؤال بما سبق. سرور كشخص ولو تلك المجلة لم نطلع على منهجه وعقيدته بقدر ما اطلعنا على دعوته السياسية. ولذلك فلا يجوز أن ننسب إخواننا هؤلاء الذين هم يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة والتوحيد ومحاربة البدعة هذا جانب ما نعرفه من شروط. فلو كان العكس لكان أقرب، لو نشر سرور الى هؤلاء كان مقولا، لان السرور ما نعرف عنه شيء من هذا العلم الذي نعرفه عن هؤلاء. ولذلك فانا انصح اخواننا هؤلاء الذين يتبعون في نسبه من هم معنا في الدعوه السلفيه كسلمان وسلمان الى شخص لا نعرف ما هي حقيقه دعوته. نحن نتمنى ان تكون دعوته هي الدعوه السلفيه، بل ان تكون دعوته دعوة تمام ودعوة سفر. وان كنا قد المحنى آلما انه قد نأخذ عليهم بعض الاشياء الصفيفة التي لا يمكن ان يجوا فيها الصحابيات انه يكون بينهم شيء من الخلاف. لكن هذا لا ينبغي اولا ان يكون سبب التباعد وسبب التباغض وسبب التنافر والتفرق كثيرا. ونحن نعلم قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونعلم قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهؤلاء اخواننا الذين يتهمون هؤلاء الاخوان السلفيين بانهم سوريون، نقول لهم: هاتوا برهانكم وانتم صادقين. اولا سوف لا يستطيعون ان يقدموا دعوه سرور ماهيه، فاذا هم يتهمون هؤلاء الذين عرفوا بدعوتهم بدعوه انسان لم يعرف دعوته منه ماهيه. فتشملهم تلك النصوص التي ذكرتها آنفا من القرآن. ثم يأتي أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام: كفر المرأة كذبا أن يشدد بكل ما سمع. ولذلك فأنا أذكر كل إخواننا السلفيين في كل بلاد الدنيا الذين هم معنا على أصول الدعوة السلفية وفروعها، ومنها ألا ننقل خبرا إلا بعد أن نتثبت عنهم. فاتهام هؤلاء بأنهم سوريون هذا خطأ سيد واضح، ثم هو مفرخ للخط فلا يجوز.
ماذا تقول لأولئك الذين متهمين مثلا شباب سلفي يقال عنهم سوريين لكنهم حتى الآن يعني نوصيهم بالهدوء، نوصيهم بالصبر، نوصيهم بالتناور؟
بلا شك يعني ينبغي أن يهتموا بما قد يبلغهم من نسبة هم يعلمون
من أنفسهم أنهم ليسوا منسجمين إليها. هل نصيب بالصبر من جهة؟ كما نصي الطرفين باستعمال الحكمة كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالصبر هو أساس النجاة في
منتقل الى سؤال اخر الشيخ. من معلوم اصلا ان طلب العلم مكانه في المساجد، فهل يجوز الخروج عن هذا الاصل باعتبارات سياسيه او باعتبارات ضايقه معروف لبعض البلاد كالمتطوفه وغيرها، وان يدرس مثلا كتاب المصطلح وغيره بدل ما يدرس المساجد نظرا تلك الظروف، ان يدرس في الديوانيات او يدرس في اماكن ثانيه، ان يخرج عن هذا الاصل؟
عن تدريج المساجد انه اصل فيه نظر. لو انه اشترحنا من تصور هذا الاصل عرفنا ان الجواب يجوز، لانه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريج فقط في المساجد. نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يعزل افرادا من اصحابه من الذين عرفوا بقدر صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بالاسلام، فكان يرشدهم الى البوادي والى الخبر يدعوهم الى الايمان كما جاء في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا قال له ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم استجابوا فامرهم بالصلاه وهكذا. هذا لم يكن في المسجد فقط، كان في البوادي في الروادي في البيوت في المساجد. فالشاهد انه في الظروف العادية ما في ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط، لا يوجد ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط في الظروف العادية. فكيف إذا ما تغيرت هذه الظروف وقامت هناك الضغوط من بعض الولاة بسبب جهلهم بالإسلام أو نكائتهم بالإسلام أو أوحاسي، ما في ما يبنى أبدا من التدريس خارج المسجد. وهذا من تمام تحقيق عموم قوله عليه الصلاة والسلام فجروا عني ولو آية. ممكن الإنسان في الطريق يعلم الناس ما يلزمهم، كما وقع مثلا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مروا بشجرة سدر عظيم جدا، فقال قائل من أصحابه عليه السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يشيرون إلى أن المشركين كان لهم شجرة سدر عظيمة جدا يعلقون عليها أسلحتهم. فقال أحدهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما فيما يبغى أن تكون الدعوة والعلم في كل مناسبة وليس مصورة في المسجد أبدا. فالأصل هو هذا الذي سميته أصلا لا أصل له، لكن كواقع كان كذلك. المساجد في العهد الأول كانت هي مدارس العلم الشرعي، بل وفيما بعد حتى العلوم الأخرى النافعة، لكن هذا لا يعني أنه لا يدرس إلا في المسجد. فالأمر فيه أعظم.
وهذا مثلك الله يعني بعض طلبة العلم يرون أن عندما استقرأوا حياة السلف ووجدوا مثلا أن الدروس العلمية لأن الدروس العلمية المنهجية كانت تنطلق من المساجد.
يا الله صحيح، لكن هذا لا ينفي فقط
الأصل الخير وهو العموم العموم. طيب شيخ، في الدعوة السلفية منهجا تقوم على التربية والتصفية، هذا المنهج نحتاج إلى أدوات لتطبيقه، يعني مثلا العلم الشرعي الذي يتم تطبيقه، ثم التربية الذي يتم تطبيقات العلم الشرعي، ثم بعد ذلك بعد أن يتربى الإنسان على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبدأ يبلغ الناس. فهل هذه الأدوات الثلاث توافقنا عليها شيخ؟ وإن كان كذلك فتفصل لنا شوي.
ما أدري كأنه في سؤال شيء من الأمور هي تصفية وتربية التعبير نبع من عندنا، فكيف تطلب الموافقة على ما هو القصد عندنا؟
قضية يعني طيب التصفية والتربية يعني أدوات التربية، التصفية والتربية يعني مثلا أن يهتم الإنسان بالعلم الشرعي.
سمعت المحاضرة التي تعلق حول هاتين الكلمتين ولما سمعت أي كلمة
سمعت
نحن نقول في هذا الشريط وفي كل مجال فيه عبارة الله نحن نقول هذه كلمة لتأكيد أن مشلوب الجماعات الأخرى لا يثمر الغاية التي يدعون إليها، لابد لكل جماعة تريد تحقيق إقامة حكم الله عز وجل في الأرض من التركيز على هاتين النقطتين التصفية والتربية. ونحن نقول تحقيق التصفية تتطلب المئات بل الألوف من العلماء المتخصصين في فهم الإسلام فهما صحيحا ليقوموا بتوعية المسلمين في كل بلاد الدنيا، إن هذا هو الأصل المقصود من كلمة التصفية. من الذي يقوم بالتصفية؟ العلماء أم الجهلاء؟ لا شك في العلماء. طيب أين العلماء اليوم الذين يقومون بهذا الواجب من التصفية والتربية؟ ونحن نعني تصفية، تصفية قبل كل شيء العقيدة لما دخلها من الانحراف بسبب علم الكلام، بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك. فهذا الجانب وحده يحتاج إلى مئات العلماء منتشرين في أرض الإسلام حتى يصير هناك في وعي في الأمة المسلمين. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث الجارية تلك التي كانت راعية لسيدها ترعى غنما له في أحد، يقول سيدها فسقط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أرضى كما يرضى البشر فصفقتها صكا وكأنه ندما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له يا رسول الله علي عيش الصدقة، قال له هاتها، فلما جاءت قال لا عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء، قال لها من أنت؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها ربك. أنا أقول الآن اسأل علماء الأزهر، يعني منبع العلم في العصر الحاضر كما كان إلى عهد قريب، اسألهم أين الله؟
الحسن.
مرحبا.
الحمد لله على سلامتك.
الله يبارك الله. غير السلفيين وغير جماعة التوحيد في السعودية لأنكروا الشرور أولا، لأنكروا على رسوله لا يعلمون توجيهه ذاك الشرور بين الله يعني، وبالتالي لأنكروا جواب الجاري. والعالم الإسلامي الآن يعيش في هذا المفهوم الخاطئ. فمن الذي يقوم بهذه التصفية؟ هذه مثال واحد من مئات الأمثلة. التصفية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالسلوك. هذا مشروع ضخم جدا يحتاج إلى قلوب مؤلفة من العلماء من ذوي القدرات العلمية الصحيحة والقائمة على الكتاب. عليكم السلام. أي تصفية تشمل تصفية السنة لما دخل فيها هذه الطائرة الموضوع كم واحد عندك على الكتاب يقوم في هذه التصفية. هذه التصفية الثانية متعلقة بالسنة لا علاقة بالتوحيد سلبا أو إيجابا. ربما طلعت على رسالة صفية عبد العاطف القادر في اسم رسالة تبع التميمي تبع اللي صاحب في حديث ايه اسم الرسالة
ايه؟
طبعاً هذه الرسالة كلها قامت على حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. في الحديث مروي في الصحيحين من الغيب حدهما من حيث الأسلوب العربي يحتمل إظهار المضمر في الاسم الرحمن، يحتمل احتمالا اللفظ الآخر يرفضه رفضا باتا. لكن الشيخ لأن ليس من أهل العلم الحديث والاتصال فيه وجد من قد صححه فاعتمد عليه وألف كتابا لإثبات أن الله عز وجل صورته صورة الإنسان. الحديث في الصحيحين كما قلت فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته خلق الله آدم على صورته. ضمير ما يحتمل من حيث اللغة العربية قد يعود إلى المخلوق ولا يحتمل أن يعود إلى الخالق. والقاعدة اللغوية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فالأقرب مذكور هنا هو المضروب هو الإنسان. لكن جاء في صحيح البخاري ما يؤكد أن الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام. ففي صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته وله وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم على صورته. الاحتمال الثالث يرجع، لكن لما وصفوا بقوله وطوله 60 ذراعا أكد أن مرجع هو الإنسان وليس الرحمن. فبمجيء هذه الرواية الصريحة في البخاري وما ضعف الرواية التي فيها تصريف الرحمن، لا يجوز أن يقال إن سورة الإنسان سورة الرحمن أو سورة الرحمن سورة الإنسان، بناء على ذلك الحديث الذي فيه عدة علم كما كان شعار ذلك في سورة الأحزاب قريبا الله بها. الشاهد أن تصفية السنة بتصفي أيضا العقيدة حتى من بعض الأذهان الذين هم معنا في التوحيد الصحيح. وعشان هيك أنا أراضي أن أقول أن هذه التصفية تحتاج إلى دراسة، إلى ظهور علماء في مختلف البلاد الإسلامية حتى يقوموا بهذه التصفية العلمية. ثم نقول نحن في ذاك الشريط وفي أمثاله لأنه ينبغي أن يقترن مع التصفية التربية. أنا لا أعني التربية بمعنى يعني الشيخ المربي الذي يصطلح عليه عند الصوفية. وأنا أذكر جيدا عن والدي رحمه الله أنه كان مع أنه لم يكن صوفيا كان فقيها حنفيا، لكن متأثر ببعض الأفكار الصوفية. كان يقول كلما دخلت سوقا من الأسواق أو مشيت شارعا من الشوارع أنظر في وجوه المرء. لماذا؟ قال لعلي أجد شيخا مرشدا. شيخا مرشدا. أنا لا أعني بالتربية أن يكون هناك شيوخ صوفيون يتولون تربية الجماهير، لا، ممكن الأب الذي تلقى العلم المصطفى يقوم بواجب التربية لنفسه أولا، لزوجه ثانيا، لأولاده، لجيرانه وهكذا. فالتربية فيما أعني أنا أهم بكثير مما قد يتبادر للذهن أن هذا العالم هو الذي يجب أن يقوم بواجب التربية. أنا طبعا لا أفرق بين العالم الذي صفى وبين وجوب التربية منه لنفسه ولغيره عليكم السلام، لكن أعتقد أن وظيفة التصفية قد تحول بين هذا العالم الذي يقوم بواجب التصفية وبين العناية الكاملة التامة بواجب التربية. الأمور ستوزع إذا بين جماهير المسلمين كل في حدود قدراته وطاقاته، إما تصفية وإما تربية. التصفية لا يستطيعها إلا أهل العلم، التربية يستطيعها حتى من كان دونهم، لكن يجب أن يكونوا أبقرا ثقافة إسلامية صحيحة. فإذا ما أجد في سؤالك شيئا جديدا إلا يكون شيء فاتني.
طيب شيء جديد الله عمرك على الخير، إنما نضيفه كلمة التبليغ.
التبليغ
اللي هي تعني السمة، قمة الدعوة والنشرة في تبليغ مسائل التصفية والقيام بمسؤولية التصفية. لأننا وجدنا بعض الإخوة يتعلمون العلم الشرعي ثم ينعكسون في منازلهم ويغلقون مكتبتهم ويقول لك أنا بعد 6-7 سنوات سنزل للخارج. ونجد زيادة قصور خاصة في بعض البلدان ما عندنا حتى علماء ما عندنا.
وهي مشكلة مشاكل يا أستاذ، هاي مشكلة مشاكل عدم وجود العلماء مش عندكم، مش عندكم فقط، في الدنيا كلها. أنا أذكر لك شيخ جرى بيني وبين بعض الجزائريين قبل فتنتين، حضر عندي نحو 15 شخصا منهم، وكان حضر قبلهم نفس الشيخ علي اسم الحاج الله يفرج عنه وعن سائر المسلمين. فتكلمنا حول التربية والتربية أيضا، فلفت نظرهم إلى خطورة هذا العمل الجماعي أو السياسي الذي لا يقوم على أساس من التربية والتربية. فقلت لهم نسمع أن عدد المسلمين في الجزائر يبلغ 25 مليون مسلم. قال نعم. قلت ال 25 مليون مسلم كم طبيب لمعالجة أدوائهم المادية هم بحاجة؟ يكفيهم 100 طبيب؟ قالوا لا. يكفيهم 1000؟ قالوا لا، هم بحاجة إلى ألوف. قلت أليس كذلك؟ هم بحاجة إلى مربي القلوب ومعلم القلوب، أي تصفية وتربية، إلى مئات بل ألوف العلماء. قالنا لابد. قلت لهم من 25 مليون مسلم كم عالم عندكم؟ قال ما في. مصيبة كبيرة يا أستاذ. ولذلك الآن طلب العلم قبل كل شيء هو الواجب، وأن يكون كما هو معلوم أن يكون الطلب لله عز وجل. فأنه الآن ما تعلم كل الذين يصبون العلوم الرسمية اليوم تبنى على شهادات في حق الله لا يبتغى بها وجه الله، وإنما وجه الدرهم والدينار. هذا العلم لا يفيد حتى لو كان علما شرعيا، حتى لو كان مستقى من الكتاب والسنة، لأنك تعلم من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أن العمل الصالح يشترى فيه شرطان: الأول أن يكون على وجه السنة، والآخر أن يكون خالصا لوجه الله. فالآن نحن فقدنا الأمرين الاثنين، طلب العلم الشرعي مفقود بالمعنى الذي نريده نحن مصفى، ولئن وجد فقد يخالطه الدنيا وليس إخلاص لله عز وجل في ذلك. فإذا كان مثل منطقة أو دولة الجزائر فيها نحو 25 مليون مسلم ولا يوجد فيهم علماء، فكيف تكون التربية؟ ما في تربية. أنا أسمع أسئلة عجيبة جدا، حتى أحيانا مضطر أن أحط السماعة من غرابة الأسئلة، فإنه هل يجوز مثلا رجل أن يعمل في مكان تدخل فيه نساء الكاسيات العاريات وأنهم بيدخلوا بكؤوس الخمر إلى آخره، يعني يدل على جهل بالغ جدا جدا بالإسلام. ثم في كل ليلة تردني عشرات الأسئلة هاتفية من الجزائر مما يؤكد الخبر ليش معناه في هذا البيجن عنده علماء. والعالم الإسلامي الآن اترك الجزائر، في علماء في مصر بالألوف المؤلفين، لكن ما في علماء، نادر جدا من هم على المنهج الصحيح كتاب السنة. إذا مشكلتنا نحن لا يوجد عندنا أولا علماء. إذا واجبنا نطلب العلم أو كما قلت يعني. بعدين بيجي دور التبليغ يا أستاذ، أمر طبيعي جدا. وهؤلاء الذين أنت تشير إليهم أنه بعدين أنا أبلغ، سببه أنه لم يوجد العلماء حقا، ثم لم تتحقق التربية، هؤلاء لم يربوا. الآن أنا أقول عن شبابنا السلفي، هو تعلم شيئا من الإسلام المصطفى لكن لم يرب على هذه المعلومات الصحيحة. التربية تحتاج أولا انتشار هذا العلم الصحيح، ثم إلى زمن مديد طويل حتى يتوارث الخلف عن الشرف. انقطعت الصلاة من حيث العلم الصحيح والتربية الصحيحة بين الشرف وبين الخلف. أنا آلفا لأمر ما ذكرت قصة الجارية، أردت أن أقول كيف عرفت هذه جارية وهي راعي الغنم؟ كيف عرفت العقيدة الصحيحة عميقة بجواب أين الله بينما جهلها كبار العلماء؟ لأنها كانت تعيش في مدرسة محمد عليه السلام التي انتشرت ليس فقط بين معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أفراد من نخبة الصحابة، لا، الشيخ الضروري شمل كل الصحابة سواء من كان منه من الرجال أو النساء. فسيدها لقنع العقيدة الصحيحة وهي راعي الغنم. هذا الوعي الذي ينبغي أن ينتشر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينتشر إلا بجهود العلماء. وإذا لم يكن هناك علماء فمعنى التربية الآن طلبنا لها سابق لوقتها. فأنت لما تقول إنه فلان يقول بعدين أبلغ، لأنه لم يربى على هذا العلم الذي صفي. أنا أقول شخصيا نحن الآن نعلم، لكننا لا نربي، عليكم السلام، لا نربي، يعني لا نربي يعني تربية جماعية، لأننا لا نستطيع أن نتصل مع الناس. كل واحد منا مثلا له ما يشغله من علم، من مهنة، من تجارة، من إلى آخره. لكن حينما يصبح العلم مبثوثا في صدور العلماء علم مصطفى، ويقوم هؤلاء بتربية ذويهم، هؤلاء من الأهل هم أيضا ينقلون الدعوة إلى جيرانهم، وهكذا كالحصوة التي ترمى على وجه الماء الهادي تعمل دائرة أولى وثانية وثالثة وهكذا حتى لا يظهر منها أي دائرة. هكذا العلم. خلاصة كلام بارك الله فيك أنه أهم شيء العالم الإسلامي بحاجة إليه هو العلم المصفى في الكتاب والسنة والإخلاص فيه. والتربية تكون أثر لهذا العلم، ولا يمكن تحقيق تربية بدون هذا العلم. وقولك أو تساؤلك عن هؤلاء الطلاب الذين يتواكلون ويتقاعسون عن التربية، لم يكن هذا أثر لجهلهم بالعلم، لا، إنما هو أثر لعدم وجود تربية شاملة لهؤلاء. هؤلاء ابن 5 سنين 10 سنين تعلموا العلم الصحيح، هم لسما ربوا أنفسهم فضلا عن أن يربوا غيرهم. الآن ما يمكنني أنا أن أتكلم في مجال الاعتناء أو العناية بتبليغ الدعوة أكثر من مثل ما يقرأه كل طالب علم في مثل قوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وقوله عليه السلام كما ذكرناه آلفا: بلغوا عني ولو آية. هذه كلها كعلم مفهوم، وليس هذه القضية من مسائل التي تحتاج إلى تصفية، ليست من الأمور التي تحتاج إلى تصفية، لأنه مسائل متفق عليها. لكن المشكلة التربية على هذا العلم لم يتحقق. فماذا نقول لهؤلاء الشباب الذين يتلقون العلم ثم ينشغلون عن الدعوة؟ نقول لهم قال تعالى كذا وقال رسول الله كذا، لكنهم قرأوا هذا وسمعوه مرارا وتكرارا، لكن شغلتهم الدنيا. إذن هذه ما تحتاج إلى زمان حتى يقوم العلماء بالدعوة وبالتربية في حدود إمكانياتهم. فأنا خلاصة لا أتصور أن هناك مجال لأن يقدم لهؤلاء الشباب من ناحية حظهم على التبليغ أكثر مما علموه ولم يجهلوه.
هذا العلم
أول شيء نعم
على التنظيم الإداري للدعوة، هل يجوز تنظيم أمور الدعوة من خلال برنامج عملي يحوي الجانب العلمي والاجتماعي والمالي والرياضي؟ وهل يجوز أن يعين لكل نشاط مسؤول مثل مسؤول ثقافي ومسؤول مكتب ومسؤول مالي وإلى غير ذلك لغرض التركيز والتنظيم بين الأخوة العاملين في المدينة أو في المنطقة؟
لا أرى أخي مانعا مثل هذا التنظيم، لأن كل أمر يحتاج حقيقة إلى تنظيم. لكن أنا في اعتقادي أن مثل هذا التنظيم هو نظري أكثر مما هو عملي، لأن مثل هذا التنظيم الإداري يتطلب شويات معينة وثقافات عالية خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي الذي على أساسه ينبغي أن ينطلق هذا التنظيم. فأنت مثلا ذكرت في جملة ما يشمل هذا التنظيم الرياضة. نحن نعلم من كثير من الجماعات الإسلامية أنهم كانوا يعنون بالرياضة البدنية على مختلف أنواعها وأشكالها، وأنا كنت أقرأ في مجلة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في عهد حسن البنا رحمه الله أنهم كانوا يجرون مباريات رياضية بين فرقة من الإخوان المسلمين وفرقة أخرى من الرياضيين الآخرين، وكان يعجبني منهم أنهم يومئذ كانوا في الفسحة بين مرحلتين رياضيتين في المباراة، في فسحة ربع ساعة كانوا يؤدون صلاة العصر في هذا الملعب على مشهد من المشهد، فكانت ظاهرة إسلامية عظيمة جدا يومئذ. اليوم لم نعد نرى مثل هذه الظاهرة. السبب أن القائمين على هذه المجالس الإدارية إما أن يكونوا غير ملتزمين بالأحكام الشرعية، أو إنهم ملتزمون لها ولو بقدر ولكن على جهد بالغ. من هذا الجهل مثلا أنه والله ممكن نجمع بين الصلاتين لأسفل الأشخاص. هذا مثال أريد منه أن ألفت النظر أنه مثل هذا التنظيم أصل لا يمكن لمسلم فقير عالم أن يمانع فيه، لكن الذين يريدون أن ينفذوا مثل هذا التنظيم يجب أن يكون عندهم علماء للشرع الإسلامي، حيث ينظم لهم هذا التنظيم تفصيليا لا يقعون في شيء من المخالفات الشرعية. هل هذا في ظنك ممكن اليوم؟ هنا كما يقال في بعض تعابير الفقهاء المتأخرين وقف حمار الشيخ عند العقبة. فإذا الخلافة نظريا ما هي الفكرة، عمليا قبل وجود العلماء الذين يشرفون على إشكال التنظيمات لا يلتحق بها أو مخالفها. واضح الجواب؟
واضح.
بس إيش؟
مثلا طلبة العلم مثل العلم هل يستطيعون أن يقومون أن يقوموا بمثل هذا التنظيم لإخوانهم أقل علما؟
لا ما يستطيعون. هذا التنظيم يحتاج إلى يعني طاقة معينة من العلم ومن القدرات. الآن مثلا خذ مثال أكثر الكتب الرياضية يلبسون اللباس اللي بيسموه اليوم الشهر، والأحسن عربية التبان الذي لا يشهدين، يدخلون بمذهب يروى عن إمام مالك أن الحافظين ليس من العورة، برواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسمين مغلظة ومخففة، فالحافظان عندهم من العورة المخففة. نحن شخصيا ما يهمنا من هذا الاصطلاح الفقهي، عورة مخففة وعورة مغلظة، المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال أتخذ عورة، فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعة الذين ليسوا من المسلمين أصلا أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون، فلابد مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هذا هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة وبالعورة، فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفية الرياضية العامة التي تفرض على الرياضي واللباس بصير. وإن كنا الآن بدأنا نرى بعض أفراد الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة تبشر بخير في بعض البلاد العربية، فمنهم الملتحين ومنهم اللي بيلبسوا اللباس الطويل أيضا ويحققون رغبة الرياضيين الزعوميين من السروال قد يكون إذا كانت فاضل لضائف يعني الرخم ونحو ذلك، فهذا يحتاج يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم، أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي.
يقول من ناحية الذي أكثر ذكرت ذات أحد المواد
من ناحية
وقلت من ناحية الإدارة المادية يحتاج إلى وضع مثل في البنود فالدكتور تعارض مع هذا ذكرتها مرة،
لأن يعني الآن كل الجماعات تقع في هذا المعنى، حتى بلغنا مع الأسف من كبار العلماء أن يرخصون لوضع الأموال في البنود بس بشرط أنك أنت ما تستفيد من الربا، فكأنهم فرقوا بين قول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله، فإذا أخذوا الشرط الأول من الحديث لعن الله آكل الربا، طيب البقية ضرورات بها معقولات من مثل هذه التأويلات يفسد المجتمع الإسلامي روينا روينا. خلاصة القول هذا التنظيم الإداري كما قلت من الناحية النظرية الشرعية ممكن، لكن تطبيقها يحتاج إلى ناس لهم يعني ثقافة معينة بالشرع وبأمور الإدارة، وبهذا قدر الكفاية، وعسى أن نراك إن شاء الله قريبا مرة أخرى وبأوسع من هذا الوقت، ونستغل بالطعام المعنوي وليس بالمادي إن
شاء الله،
ونستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، والسلام عليكم.